السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الغسل. موجبات الغسل ستة، يعني الأسباب التي يجب لأجلها الاغتسال. موجبات يعني الأسباب التي إذا حدثت أو حدث أي واحد منها فيجب الاغتسال لأجل الصلاة أو لغير ذلك. قال: أولا الجنابة، ثانيا الحيض، النفاس، الاستحاضة، مس الميت والموت. تفصيل ذلك، أولا نبدأ بالجنابة. قال: غسل الجنابة. تتحقق الجنابة بأمرين، يعني بأحد أمرين، أي واحد منها تحقق تتحقق الجنابة عند الإنسان، مو شرط اجتماعها، أي واحد منها. الأمر الأول منهما خروج، مثل ما قلنا خروج المني، مو نفس المني، إنما خروجه، خروج المني. فإنسان إذا خرج منه المني سواء بجماع أو بغير جماع يجب عليه الاغتسال. قال: وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول. ففي حكم المني يعني هناك رطوبة، هي لا يعلم أنها مني أم لا، واقعا ما نعرف واقعها، لكننا سنتعامل معها معاملة المني. شو وقت؟ قال: إذا كانت أول شيء مشتبهة، أما إذا علمت أنها رطوبة طاهرة لا بحث آخر، هاي نشعر رطوبة مشتبهة، زين، أول شيء مشتبهة، ثاني شيء تخرج بعد خروجه. إذن أول شيء مسبوقة بمن؟ أول شيء خرج المني، بعد ذلك بمدة خرجت رطوبة مشتبهة، فهاي الرطوبة المشتبهة تعتبر مني يترتب عليها آثار. يقول السيد: إذا كانت بعد خروج المني وقبل الاستبراء بالبول. لو فرضنا شخص خرج منه المني، فهذا مني مو مشتبه، واغتسل، وبعد أن اغتسل خرجت رطوبة من الموضع وما يدري هي مني ولا لا، إذا مني لازم شو يسوي؟ هذا لازم يعيد غسله، وإذا طاهرة ما عليش. شنو حكمه؟ نقول له، يقول السيد: هناك استبراء جديد هاي المرة غير ذاك الاستبراء. ذاك الاستبراء اللي أخذناه في الدرس السابق يسمونه استبراء بالخلطات، كان شنو فائدته؟ كان فائدته إنه الرطوبة الخارجة بعد الاستبراء بالخلطات كانت تعامل معاملة ولا نعتبرها شنو؟ ولا نعتبرها بولين. هنا استبراء آخر، هذا مو استبراء بالخلطات، هذا الاستبراء يعبر عنه استبراء بالبول، ذاك الاستبراء بالخلطات يسمونه استبراء من البول. فاستبراء من البول اللي هو نفس استبراء الخلطات، وهذا الشيء يفيد بطهارة الخارج ولا يعتبر بولا إذا خرج بعد الاستبراء. هنا استبراء بنفس، أجلكم الله، بنفس التبول، يعني ما مطلوب من عندك خلطات وغير شيء. هذا شخص خرج منه المني، نقول له: من خرج المني الحد هسه، انت مو هسه عندك رطوبة مشتبهة، انت مو خرج منك المني من نبغ تتلي؟ يقول: نعم. يقول: وهسه ما ادري هسه هاي بعد مني هذا لا خرجت رطوبة. نقول له: انت من خرج المني الحد هسه، هل اجلكم الله، هل تبولت؟ استبرأت بالبول؟ يعني خرج منك البول؟ اذا يقول: لا لم اتبول، ما في من ذيك اللحظة الحد هسه انا قبل غسلي، فشو نقول له؟ نقول له: الرطوبة الخارجة بعد خروج المني وقبل التبول. التبول راح نعبر عنه من أغاز، راح نسميه استبراء وقبل التبول. الرطوبة الخارجة بعد المني وقبل التبول وقبل الاستبراء بالبول، شو نسميها الرطوبة؟ نعاملها معاملة المني، فلازم تعيد غسلك. أما إذا قال لا، هو يقول أنه تبول بعد خروج المني وقبل الاغتسال والآن خرجت رطوبة، يقول له: أي رطوبة تخرج بعد البول، بعد الاستبراء بالبول، يحكم بأنها ليست منيا. واضح شلون؟
يعني
ما عندنا مشكله, احنا فرض كلامك رطوبه, احنا مشكلتنا رطوبه مشتبه, ما دام الرطوبه صح مشكله. الاستبراء بالبول واجب لو مو واجب؟ مو واجب. الاستبراء بالخرطات واجب مو واجب؟ بس الى فائده. فاجيب لك سؤال, ما الفرق بين الاستبراء بالبول والاستبراء من البول؟ فتعرف الفرق بيناتهم. فهاي اذن الامر الاول, خروج المني يوجب شنو؟ يوجب الجنابه. الامر الثاني الذي يوجب الجنابه الجماع, اللي هو الوطء يعني سمي الدخول الجماع حتى لو كان بدون انزال, مجرد الجماع بدون ادخال هو هذا كافي لشنو؟ كافي لحصول الجنابه للطرفين, للواطئ وللموطئ, للمراه وللرجل. قال ثانيا الجماع اللي هو ادخال واضح. زين, يقول سواء كان الاجماع في قبل المراه ام كان في دبرها. السيد قاعد يحكي على جواز الوطئ في الدبر ولا يحكي على امر اخر؟ لك ايش تبغون؟ السيد ما قاعد يقول يجوز الوطئ, قال هو يجوز الوطئ في الدبر. لا, قاعد يقول انا ما علي صار جنابه لو مو جنابه, يحكي على امر اخر يسمونه حكم وضعي, ما قاعد يتكلم عن الحكم التكليفي. هذا اشتباه بعض الناس يقولون يقول ها يعني يجوز, ما قاعد يجوز. هو قاعد يقول لو فرضنا واحد سواها ووطع كذا في السؤال, هذا صار جنابه لو ما صار جنابه؟ اما هو هي يجوز لو ما يجوز, هذا السؤال راح نجاوب عنه هناك في بحثي في احكام الزواج, هناك راح نشوف انه يجوز الوطئ في الدبر ام لا. هنا نتكلم على لو فرضنا واحد سواها, مجنب لو ما مجنب. لهذا راح السيد شو يقول؟ يقول هسه نسال سؤال اخر, قال زين الوطئ في الدبر اكو راح يقول وطئ غير المراه شلون؟ شكل وطئ غير المراه جائز؟ يعني وطئ والعياذ بالله اللواط مثلا, وطئ البهيمه, هو اكيد حرام, هو من جهه حرام, هو حرام ومن الكبائر ومن اعظم الكبائر. لكن السؤال مجنب الانسان لما مجنب, هذا غير غير ذاك. فرقت بين السؤالين. احنا الان لا نتساءل عن جواز هذا الامر او عدم جوازه, لكن نتساءل لو فرض ما وقع انسان عاصي سوى هالامر او سوى ذاك, يسال السؤال مجنب لو ما مجنب؟ هذا سؤالنا. قال السيد الجماع سواء كان في قبل المراه او كان في دبره, وهو يوجب الجنابه علما للرجل وللمراه, ولا يترك الاحتياط في وطئ غير المراه, لا يترك الاحتياط في الواطئ وكذا في الموطوء. يعني الاحوط وجوبا ترتيب اثار الجنابه في حاله وطئ غير المراه, يعني كوطئ والعياذ بالله كوطئ الذكر وكوطئ البهيمه. فعل شنيع, فعل من الكبائر, لكن لو فرض ما شخص سواه يسال هذا السؤال, يقول السؤال ما شفت ادري, كنت جاهل, كنت ما اعرف احكام الشرعيه, كنت مو خوش انسان. المهم سؤال هسه مجنب ولا؟ يقول السيد انه الاحوط وجوبا ان تعامل نفسك معامله مجنب. يعني شو يسوي؟ لازم الاحوط وجوبا ان يغتسل ويصلي, لا تقول الله انا ما مو مجنب. الاحوط وجوبا ان تغتسل نفسك. نعم, اي داخل نعم الموضوع شو يسوي؟ انه يتوضي. نعم. قال مثلا 37 يجب غسل الجنابة لأمها. الآن عرفنا محققات الجنابة, عرفنا زين. هي واحد يجي يقول بس أنا مجنب شنو حكمي؟ تقول له اغتسل. يقول لك اغتسل واجب الغسل لو مو واجب؟ واضح السؤال؟ يقول السيد الغسل, غسل الجنابة هو مو واجب, مستحب, بس شو وقت يصير واجب؟ هو في نفسه مستحب, لكن يصير واجب إذا الصلاة تصلي أنت في صلاة واجبة. فالصلاة هو واجب لأمور أربعة, هاي الأمور الأربعة الجاية إذا وجبت عليك فيجب عليك أن شنو؟ تغتسل لها. أما إذا ما عندي واحد من هاي الأمور الأربعة, واحد يقول شنو نقول له؟ يقول له يستحب لك الغسل ولا يجب, غسل الجنابة واجب للصلاة. أما شخص يقول ما عندي صلاة يجب أن يغتسل؟ لا يجب. مثل إيش؟ هاي صاف تتعجبون شلون يصير واحد مو واجب عليه الصلاه؟ المراه اذا امراه وطئت يعني كانت جنابه وورا الوطئ بساعه حاضت, ورا الوطئ بساعه او ساعتين حاضت, خلاص بعد ما عليها صلاه ثلاث ايام اربع ايام حسب حيض, خمس ايام سبع ايام, فرضنا سبع ايام. هسه تقول هسه من جهه الجنابه اختسل, يصير اختسل؟ الفقهاء يقول يصير تختسل من الجنابه وتحسب لها اجر, اجر المختسله من الجنابه, فعليها اكو استحباب هنا؟ هي ما راح تصلي, ما راح تصلي, ما عليها صلاة, لكن يستحب لها أن تغتسل من الجنابة. مثال هذا. قال يجب غسل الجنابة لأربعة, يعني إذا غسل الجنابة صار طاهر؟ ها؟ لا مو طاهر, بعد هي حائض, بس مع هذا يحسب لها أجر, أجر الجنابة, أجر الاغتسال واستحباب شرعي. يقول يجب غسل الجنابة. يعني راح اسألك سؤال انه غسل الجنابة هل هو في نفسه واجب ام لا؟ فش تجاوبني؟ مستحب في نفسه ويجب لأربعة امور. ما هي الامور؟ قال اولا الصلاة. يا صلاة واجب. اما الصلاة المستحبة يجب الاغتسال لها؟ لا. نعم اذا ما تغتسل راح صلاتك شو تصير؟ ما في شيء يعتبر شيء يسمونه شرط لو واجب تكليفي. لا شرط. لكن اذا كانت صلاة الظهر واجبة لا يجب الغسل. ما عدا صلاة الميت، نقلنا صلاة الميت لا يشترط بها الطهارة من الحدث ولا من الخلق. قال ثانيا الأجزاء المنسية من الصلاة. ليش الأجزاء المنسية؟ من يرفع إيده ويشرح لي اياها؟ من 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 من؟ خلينا نشوف وجوه جديدة. نعم 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 بس يا الله شو الأجزاء؟ لا لا خطأ. أجزاء المنسية شنو؟ نعم والسجدة الواحدة. فإذا واحد يريد يقضي أجزاء المنسية لابد أن يكون طاهر من الجنابة، ما يصير مجنم مثلا. وكذا صلاة الاحتياط أيضا لازم يصليها الإنسان وهو متطهر من الجنابة. ولا تشترط ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو وإن كان ذلك. شنو ذلك يعني؟ يعني شنو ذلك يعني؟ وإن كان الطهارة اعتبارها أحوط. شو يكون الاحتياط هذا؟ لأنه مسبوق بمن؟ بقوله ولا تعتبر. واضحة مو هاي العبارة؟ سجود السهو ما يشترط فيه الطهارة. ثالثا واضحة واضحة شلون سجود السهو ما يشترط فيه الطهارة؟ لو فرضنا واحد صلى وكمل صلاته وخرج منه المني ومطلوب سجود السهو يصير يسجد بدون اغتسال؟ يصير. ثالثا الطواف الواجب حتى وان كان هذا الطواف جزءا لحجة او جزءا لعمرة مندوبة، هذا شرحناه مو طولنا بها ذات الدرس السابق. رابعا الصوم على تفصيل يأتي انه يكون اذا اجنب اثناء النهار وما متعمد ما عليش، بس اذا اجنب شو وقت اذا بقى سهران يعني بقى العفو كان مجرما في الليلة ودخل عليه الفجر وهو مجرم فهذا يطلب صومه، والتفاصيل راح ناخذها بعدين. هاي امور واجبة اذا وجبت وجب لها الغسل. قال المجنب يحرم عليه امور. اولا يحرم على المجنب مس لفظ الجلالة ومس الصفات الخاصة. عرفنا شو معنى الخاصة؟ شرحناها سابقا. الخاصة بالذات المقدسة. بل يحرم مس أسماء المعصومين لكن على الأحوط الأولى. واضح ما شرحه. ثانيا يحرم على المجنب مس كتابة القرآن. ثالثا يحرم على المجنب دخول المساجد. حد هاي جديدة أي ما أخذناها. هناك المتوضي يصير يدخل المسجد حتى لو ما متوضي. العفو المحدث بالأصغر ما عنده مشكلة. نعم
هذا هو الأولى
بس بالنسبة لأسماء المعصومين. أسماء المعصومين الحرمة مبتنية على الاحتياط الاستحبابي، يعني مو حرمة بنحو الفتوى. زين. ثالثا دخول المسجد. المجنب يحرم عليه دخول المسجد، أما ما متوضي يطوف المسجد ما. قال يحرم دخول المسجد حتى وإن كان الدخول لأجل أخذ شيء منه. يقول أنا ما طاب أصلي، طاب بس أخذ شغلة وأطلع، نقول حرام. المجنب ما يطوف المسجد. رابعا يحرم المكث يعني البقاء في المساجد ولا يحرم اجتيازها. الاجتياز شنو معنى؟ الاجتياز هو الدخول من باب والخروج من باب آخر. يقول مو حرام واحد يطب للمسجد يطب من باب يطلع من باب، بس اجتياز. واضح في القرآن يقول إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالعابر السبيل والذي يدخل من باب ويخرج من باب ماكو مشكلة. زين. خامسا وضع شيء في المساجد حرام حتى وإن كان هذا الوضع في حال الاجتياز. الاجتياز كل احنا جوزناه قبل شوية، بس كل ما تسويش ما تضع شيء، لا تضع شيئا في المسجد. أما إذا اجتاز ووضع شيء ما نقبل عليه لأن الوضع محرم، أو كان الوضع منيا من الخارج يعني مش الشباك يشمل لحاجة بالمسجد، هذا أيضا محرم على المسجد. سادسا الدخول فقط في المسجد الحرام اللي هو المسجد المعظم الموجود وين؟ في مكة المكرمة اللي في داخله شنو؟ المسجد الحرام، في داخله الكعبة المشرفة. هذا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المسجد الموجود في المدينة المنورة، مسجد النبي اللي فيه أيضا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بين المسجدين المسجد الحرام ومسجد النبي حتى اجتياز حرام. باقي المساجد يصير تجتاز. شو الاجتياز؟ دخول من باب وخروج من باب. أما المسجد الحرام، المسجد الموجود في مكة المكرمة اللي فيه الكعبة والمسجد النبي، ذن حتى اجتياز المجنم اجتياز من قبل. قال سابعا يحرم على المجنم قراءة احدى العزائم الاربعة. سور اربعة عندنا يسمونها العزائم الاربعة. هاي السور فيها أمر بالسجود. هاي السور الأربعة احنا عندنا يجب أن تسجد إذا قرأتها أو أن تصل إلى من يقرأها، واضح؟ أما باقي أوامر السجود الموجود في القرآن ما يجب السجود، ما عدا الأربعة ما يجب السجود. وين؟ في سور الأخرى، مثلا سورة الحج، سورة الحج أكو آيتين بالسجود، واجب نسجد؟ لا مو واجب، لكن السور الأربعة الجاية يجب على القارئ والمنصت يعني اللي يسمح بإنصات أن شنو؟ أن يسجد. بعدين راح نوضح لكم شلون تسجد وش تسوي وش تقول بالسجود، مو هالسوكتة. بس احنا هسه شنو نقول؟ المجنب حرام عليه يقرأ آية السجدة، حرام عليه يقرأها. زين، حرام عليه يقرأ السورة كلها لو حرام عليه يقرأ الآية بس؟ الجواب لا، خليه يقرأ السورة بس من يوصل الآية ثم يقرأها، واضح؟ فالحرام عليه فقط قراءة الآية، آية السجدة ما يقرأها، مو السورة كلها. شنو السور الأربعة؟ سورة هي سورة النجم، آخر سورة النجم، وسورة اقرأ اللي سورة العلق في آخرها، آخر آية السجدة، وسورة فصلت، وسورة السجدة أكو ألف لام ميم السجدة، وأكو حاء ميم السجدة، واحدة من فصلت واحدة من يسمونها السجدة. بالنتيجة هاي السور الأربعة، سؤال دقيق، حرام أقرأ أي شيء منها إذا كنت مجنب؟ جواب لا، خلي يقرأ، بس الحرام قراءة ياهي آية واحدة اللي هي آية آية السجدة، مو تشتبهون رجاء. فواحد مجنب يقول بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما ارتكب حرام السهوة، ما ارتكب حرام، بس حرام إذا قرأ آية السجدة بالأخير، أخير النجم أقرأ آية السجدة ميت، إذا تقرأها كنت تسجد، واضحة؟ زين، يصير تقرأ أي آية؟ يقول نعم، الأحوط الأولى شنو؟ أن لا يقرأ شيئا منها، أحوط استحبابي أن لا تقرأ حتى البسملة من آية من سورة النجم، بس واجب لو مو واجب نقلنا، أو حرام أقرأ سورة النجم ولو فهمتونا ما فهمتوني. طبعا بعض الفقهاء يقول حرام يقرأ حتى البسملة ما سورة النجم. إيه في دعاء كميل وارد أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هاي جزء من آية السجدة. فعلى رأي الفقيه هذا ما يصير واحد يقرأ دعاء كميل، لأن دعاء كميل بآية من آيات، هي مو آية السجدة، هاي جزء من سورة السجدة، سورة ألف لام ميم تنزيل أعتقد. اي ماذا فهمت الفكرة؟ سيد الخوي شو يقول له؟ يقول لا، المحرم فقط شنو؟ قراءة الآية الصغيرة، أما قراءة السورة كلها خليه يقرأ براحته، بس الأحوط الأولى أن لا يقرأ، لهذا قال والأحوط الأولى أن لا يقرأ شيئا من السور التي فيها العزائم، وهي يعني السور ألف لام ميم تنزيل، حاء ميم السجدة، النجم، وإقرأ. عند السؤال من عند السؤال؟ نعم. لا لا، قراءة قراءة. أما أنا بروح أفتح الكتاب وما قاعد أقرأ، ما يصدق قارئ. من عنده سؤال بعد كان أكتب سؤال؟ زين، ما أكتب سؤال. المشاهد المشرفة للمعصومين، يعني مراقد الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. مراقد الأئمة المرقد يصير كبير، هذا المرقد أول ما تطوف أنت يواجهك الصحن، صحن يسمونه، لو مو واضح من الطب. هذا المرقد أول شيء الباب الخارجي الكبير، أمثل لكم على قبر تحبون، قبر الإمام الحسين، قبر أمير المؤمنين، كيفكم؟ فأول ما الطب أنت يلاقيك الصحن، الطب الصحن إنه شنو الطب؟ الطب بمنطقة أخرى بعد يسمونها شنو؟ الرواق. بعدين شو الطب؟ إلى منطقة أخرى اللي هي تقوم تشوف الشباك يسمونها الروضة. فأدنى ثلاث مناطق، صحن والرواق والروضة والضريح، كيفك؟ وكو منطقة صغيرة يسمونها الطارمة، طارمة محسوبة على الصحن، مثل مشكلة طارمة، يعني إذا أريد أمثل لكم على أمير المؤمنين سلام الله عليه، فالصحن واضح، الصحن ما مختلفين فيه، بس مختلفين بالطارمة. الطارمة وين تصير؟ من أنا أطب مولانا وشايفين قبر المقدس الأردبيلي وقبر العلماء، وتشوف هاي المنام بعدك أنت برا تقرأ السلام على رسول الله أمين الله على وحي، يعني سلم على النبي مو سلم على أمين، بداية هاي سلام على رسول الله أمين الله على وحي وعلى أمير القاتل بما في القدسات، هاي بتقرأها أنت وين تسمونها؟ جزاء منطقة شو يسمونها؟ يسمونها الطارمة هاي، حتى مو الرواق، مو الرواق نوب الطب. الطب تلقى هاي تقرأ الزيارة، هاي زيارة أمير المؤمنين، وبعد من يذكرني شنو الشواهد بها هاي المنطقة؟ بعد شنو الشواهد؟ المهم هاي المنطقة اللي شو اسمه؟ بعدني تبريدك ايه؟ بعدك انت ما شايف الباب يبقى لك ما داخل للمنطقة الثالثة مو هيك، بعدين تدخل ثالث مرة إما تدخل إلى بناء ما تشكل الشباك قدامك الجزمة قد يكون. وهاي المنطقة أخير شيء يسمونها روضة وضرح، قبلها شيء يسمونها الرواق، قبلها شيء يسمونها الطارمة، قبلها شيء يسمونها الصحن. فهمتوا؟ المجنب يجوز له دخول الصحن. أنا فعلا بسألون طب مرة حائض وين الطب؟ مرة في الزور الإمام الحسين صالها جاية من خارج العراق مثلا في الزور، طيب شلون ممنوع عليها الطب أي مكان؟ الجواب لا، يجوز لها دخول الصحن، تدخل بالصحن ماكو مشكلة. زين الرواق زين، والروضة الروضة هاي كل شيء بعد أخير شيء. أما الروضة 100% حرام، روضة والضريح وتصير قريب على الشباش هاي 100% حرام، المجنب يطب هناك بقايا منطقة مشكوكة. زين والرواق الطارمة شلون نحطها؟ السيد ناشي يقول خلنا نقرأ، قال المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام، المشاهد تلحق بالمساجد على الأحوط جاب وجوبه، بل الأحوط الحاق الرواق بها أيضا. نعم الصحن المطهر لا يلحق بها، فيقول الصحن ما في مشكلة، والأحوط ظاهره وجوبي أنه الرواق أيضا يلحق، يلحق بمن؟ يلحق بالمسجدية. يعني أنت حتى الرواق المجنب أو المرأة المحدثة بالحيض لا تدخل للرواق. نعم هي الصحن مفتوح لها ولعل الطارمة ماكو مشكلة، لكن الرواق مشكل، الرواق مشكل جدا. قال كيفية الغسل، الغسل قسمان صح شلون يغتسل، ارتماسي وترتيبي. الغسل الارتماسي غمس كل البدن في الماء دفعة واحدة بحسب نظر من؟ بحسب نظر العرف عرفية. فإنسان إذا يغطس بالماء في لحظة واحدة بس بشرط يكون ناوي الاغتسال قبلها، فأنا كنت ناوي الاغتسال أغتسل بالجناب قرب إلى الله تعالى ثم أغطس كل جسمي بالداخل الماء عرفا، أنت ما يشترط الدفعة، الدفعة العقلية مستحيلة، الدفعة العرفية. فشو يسمون هذا؟ لو نغسل شنو؟ ارتماس. بعد لازم اغسل الرأس والرقبة أول من طرف الأيمن من طرف الأيسر. نعم بس أنبهكم يكون ينبغي أن يصل الماء إلى كل أعضاء إلى كل أجزاء البدن، اللي من ضمنها من هو؟ اللي من ضمنها أسفل القدم. يعني هذا شيء في الماء يخلي الرجل على الجنب ويقول اغتسلت الجناب ويطلع، شو نقول له؟ نقول له أنت من وقت الاغتسال ما كانت رجلك شنو؟ مرفوعة عن الأرض، كانت رجلك متصلة بالأرض، الماء ما دخل وين؟ وأنت تقول كملت هو نوع الاغتسال، هاي نوع بس خلص غسل يلا اطلع حتى. فمن طلع هو كانه ناوي الاغتسال شو وقت؟ اول ما دخل، لما اول ما دخل هناك حواجب مثلا شو يسوي؟ مسوي ايده هيك ايش مجمع ايده، مجمع ايده شو يصير؟ يصير هاي المنطقه ما ينقلها مي. فلذلك يكون ينتبه على هالمناطق اللي حاول يوصل المي الى كل اجزاء بدنه من ضمنها اسفل القدم، من ضمنها الابط، من شنو؟ هاي الغسل الارتماسي. الغسل الارتماسي باجزاء لو هو عمل واحد فقط، عمل واحد ليس في اجزاء، ما في اول شيء راس رقبه وبعدين وبعد، ما في شيء اسمه بعدين، عباره عن غسل يقع في لحظه واحده، لهذا يقول دفعه واحده عرفيه. ولا يشترط ولا يعتبر في الغسل الارتماسي، لا يشترط ان يكون جميع البدن خارج الماء قبل الغسل، بل يكفي ان يكون بعض البدن خارج الماء. زين انا بدي اغسل للارتماس، لازم انا خارج الماء ولو بدخل داخل الماء حتى يصير ارتماس؟ لو يصير انا داخل الماء، داخل الماء شو اسوي؟ اطلع راسي مثلا وانوي الارتماس ثم ادخله. سيدي يقول ما يشترط الا كل جسمك صالح، يكفي ان يطلع بعض جسمك. بس تنوي شو وقت تنوي انت؟ تنوي عند ادخال هذا البعض. فمثلا انا داخل الماء وطلعت صبعي وهسه ساغتسل قلبي اقولها اذا احكيها شو يصير؟ اغتسل كذا قبتي الله تعالى وادخل صبعي. فحينئذ شنو؟ يجوز او ما يجوز؟ يجوز، ما يشترط الا كل جسمي خارج الماء. هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية الغسل الترتيبي، والأحوط يا وجوبي في كيفيته أن يغسل البدن بمراحل ثلاثة. شوف هذا الفرق بينه وبين الارتماس، الارتماس عشان ما في مراحل، هذه مراحل. المرحلة الأولى غسل الرأس ومعه الرقبة، إذن الرقبة يجب غسلها مع الرأس والرقبة، وشيء مما يتصل بها يعني بالرقبة من البدن. إذن واجب في المرحلة الأولى أن تغسل كل رأسك ومعه الرقبة وشيء من البدن، شيء من البدن الذي يتصل محل اتصال الرقبة مع الجسم. واضح؟ هاي غسلتهم، هاي مرحلة. المرحلة الثانية غسل الطرف الأيمن، يعني من الكتف إلى منتهى الرجل إلى نهاية القدم اليمنى، فيغسل الطرف الايمن طبعا هو العورة ينظفها، او اذا يريد يغسلها مرتين، مرة مع الجانب الايمن ومرة مع الجانب الايسر افضل. غسل الطرف الايمن وغسل شيء مما يتصل بالطرف الايمن من الرقبة ومن الطرف الايسر، فيغسل الطرف الايمن كله وبعد شيء يضيف له، يضيف له شيء من الطرف الايسر وشيء منين؟ من الرقبة حتى 100%. هاي من بعض المقدمة العلمية. بعد ثالثا غسل الطرف الايسر هاي المرة من الكتف المن الى اسفل الى اخمص القدم، وايضا وشيء مما يتصل به من الرقبة ومن الطرف الايمن. زين واجب اني ارتب، ترتيب واجب، الجواب الترتيب واجب فقط في حالة واحدة، ما هي؟ ما هي؟ الرأس والرقبة اولا ثم باقي البدن. باقي البدن بكيفك، الايمن تقدم على الايسر، الايسر تقدم على الايمن، مو مشكلة. بس ما يصير شنو؟ ما يصير الرأس والرقبة تغسلن بعدين، هاي مشكلة. يعني اكو ناس هواي يقعون في هاي المشكلة، يغسل جنابه يقول انا متعلم شعري يغسل بالاخير، فيغسل كل جسمه بعدين يغسل شعره يقول هذا جنابه، شنو حكم هذا؟ قلت باطل. زين، شخص اغتسل للجنابه وجاب، قال لك وجدت حاجبا مانع من الماء، قل له وين الحاجب؟ اذا قال الحاجب على خشمي، اكو صبغ هنا، شو تقول له؟ اكو بيها مجال؟ بعيد. اما لو قال الحاجب على يدي اليمنى، طبعا بالمناسبه الغسل ما يشتغل بالمولات، غسل الجنابه ما يشتغل بالمولات، هذا شيء سهل. فالحاجب لقيته على ايدي، شو يقول الفقهاء؟ هل نشترط الترتيب بين الطرف الايمن والايسر ولا ما يشترط؟ ها؟ ايمن وايسر واجب ترتيب؟ فاذا هاي ايدك ما نغسل، كلش سهله، وخر الحاجب، اغسل الان اغسل هاي ايدي من الجنابه، يعني تكمله الغسل الاول. أنا وبها تكملة غسل اللي صار فاختلتها صارت من الجنابة. أما لو قلنا أن الأيمن قبل الأيسر، لو فرضنا واجب الترتيب بين الأيمن والأيسر، وكان الحبر هنا على إيد اليمنى، معناها شنو اللي صار؟ معناها أنه غسل الأيسر كله صار شنو؟ كله صار باطل، لأن أنا ما غسلت الأيمن ما كملته، تبين أنا هناك صبغ، لازم أوخر الصبغ وأغسل إيدي وشخص بعد أعيد شنو؟ أعيد ايسر كله، واضح الفكره شلون؟ لكن الحمد لله الفقهاء شو يقولون؟ لا يفترض الترتيب بين اليمنى واليسر، يعني ايمن وايسر. نعم.
ايه؟
لا فرض من اعتماده.
هذا الاخير ما طلع عندي
صبغ. اذا كان الترتيب واجب بين ايمن وايسر ترتيب؟
لا لا.
اذا كان
مو واجب.
اذا كان مو واجب بعد مو مشكله، اهم شيء يكون قد غسل اولا شنو؟ الرأس والرقبه. فإذا كان أكو هنا حاجب على إيدي على أصبعي، أنا غاسل رأس الرقبة أولاً، غاسل البدن، هذا الجزء ما غاسله وهذا الجزء لازم يتقدم على غيره ولا ما لازم يتقدم على غيره؟ ما لازم، أو أخذ الصبغ وأغسل إيدي، أغسل هذا الصبغ، يصح لو ما يصح؟ أما لو كان لا والله الحاجب موجود على رقبتي، إيش معناها؟ معناها الرقبة لم تغسل، والرقبة لازم تغسل قبل شنو؟ قبل الأيمن والأيسر وقبل ثلث. أنا غسلت الأيمن والأيسر قبل أن أغسل الرقبة، شنو معناها؟ معناها أوخر الصبغ وأغسل الرقبة وش أسوي بعد؟ أغسل كل الأيمن كل جسمي. نعم.
بالنسبة للغسل
ما عندك انشراح يعني بدون ترتيب؟ لا، هو هذا الترتيب معناها أنه تغسل الأجزاء ثلاثة. الارتماس ان تنغمس بالماء غمسا، فتغسل لك واحده من اثنين، لو تغطس بالماء لو الضبطاطات، اذا الضبطاطات على جسمك راح شيء كمان غطس ترتيب، اذا ترتيب لازم راس ورقبه اولا ثم طرف الايمن ثم طرف الايسر. تريد غير طريقه؟ عندنا بس طريقه واحده، شنو؟ ان تنغمس بالماء، تقول انا ما اقدر انغمس بالماء، اذا ما عندك غير ترتيب. لهذا واحد يقول اغسل بالدوش، الدوش اذا وصل مرحله احنا حاله نادره، اذا وصل مرحله يغرقك في الماء، يعني شلون كأن انت شايف نص الماء، دوش قوي وما كثير فيها يجوز. اما واحد يستشكل، والله يستشكل واحد يسميه غسل شنو؟ غسل ارتماس، يستشكل واحد يسميه حتى لو كان، لكن الدوش وغيره كلها شيء لازم تنوي يا غسل. وش الترتيب؟ يقول والاظهر انه لا ترتيب بين الطرفين الايمن والايسر، فيجوز غسل الطرف الايمن والايسر معا، ويجوز غسلهما جميعا باي كيفيه اخرى، تغسلهم سوى، اغسل الرأس والرقبة وبعدين كل جسمك دخله بالدوش او دخله بالجسم بعد، ماكو مشكلة، بس اهم شيء الرأس والرقبة اولا، باقي الجسم مو مشكلة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.